إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به صفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، منذ أن أشرقت علينا شمس هذه العشر إلا وقد سرت فينا نفحة إيمانية ونسمات ربانية، كل شيء مع إشراقة هذه الشمس تغير، عد الحسنات تغير، الميزان الذي توزن به الأعمال تغير. لم يعد منذ أشرقت شمس هذه العشر المباركات لم يعد في العرف عمل صغير أو طاعة يسيرة، كل تلك الأعمال حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى أثيرة. وأنا كخطيب وقفت حائرا بين جملة الأعمال التي ينبغي أن أدل الناس عليها، ثم وجدت الهداية والدلالة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه الرجل ويخيل إليه أنه جاءه مسرعا يهرول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، دلني على عمل أتشبث به. فوجدت في وصية النبي عليه الصلاة والسلام ما يغني عن ذكر سائر الأعمال، على أنني لن أخلي من يريد أن يبقى بعد الصلاة معنا للإشارة إلى بعض تلك الأعمال. عمل يجمع متفرقات الأعمال، عمل هو في الميزان أكبر الأعمال وأجزل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. لندرك أثر هذا العمل انظروا إلى ضراعة موسى وهو يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ولذلك لما أجاب الله سؤاله ذكره الله تعالى بالغاية الكبرى فقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لم يدعو الله تبارك وتعالى إلى الاستثمار والاستكثار في عمل، ما دعا إلى الاستثمار والاستكثار في الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عبادة لا وقت لها، تمارسها إن شئت أناء الليل وأطراف النهار، تمارسها بكرة وعشية، قياما وقعودا وعلى جنبك، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ثم أثنى الله تعالى على المكثرين فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ أيها السادة، الذكر هو الوصية الأثيرة من بين سائر الوصايا التي أوصى إليكم بها في عالم الغيب أنبياء الله ورسل الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في قصير الأوقات سأحدثكم عن جملة من العناوين العريضة، منها أن الذكر، أن بالذكر تذكر يا عبد الله. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أرجوك أرعني سمعك، وقف بفكرك وعقلك وقلبك عند هذه العبارة: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أي نفس نفسه؟ أكرم نفس وأجل نفس وأعز نفس وأقدس نفس. من أنت أيها النكرة الذرة في هذه المجرة؟ إذا أردت أن يذكرك الله تبارك وتعالى ما عليك إلا أن تتحرك شفتاك بذكره سبحانه وتعالى، فيذكرك الله تعالى في نفسه. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فاذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزحا. إذا نسي الناس العهود وأغفلوا فعهدك في قلبي وذكراك في فمي. بالذكر تكون النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. عليك بذكر الله دوما، فإنه به يطمئن القلب فالزمه تسعدي. وفي الذكر الحكيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من يذكر الله تعالى يثقل ميزانه ويعلو قدره وترتفع مرتبته. في الحديث الذي ختم به الإمام البخاري صحيحه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعن أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، والقلب فيك هيامه وغرامه، والروح لا تنفك عن ذكراك. بالذكر تسبق ولا تسبق. قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاءه الفقراء شاكين، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، ينفقون ولا ننفق، ويتصدقون ولا نتصدق، وفي رواية يعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون من كان بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع صنيعكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. بالذكر تتحقق المعية التي لا حزن معها ولا خوف ولا اضطراب. لا تحزن، إن الله معنا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذه المعية من أولويات تحقيقها يكون بالذكر. في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أيها السادة، الذكر خير الأعمال. في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه الترمذي في سننه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. الذكر يجمع متفرقات الأعمال، ومن كل عن الأعمال الأخرى فعليه بأن يشغل نفسه بأيسر العبادات الذكر. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أعظم عند الله من جبل ذهب أنفق في سبيل الله. الذكر أحب الأعمال إلى الله تعالى. عن أم سليم أنها قالت: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله، وأكثري من ذكر الله، فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. لماذا تحدثنا عن الذكر؟ لأن هذه هي أيام الذكر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا أوان الذكر وإبانه، ما من أيام. العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. ثم قال في ختم الحديث: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير. تعالوا يا سادة لنستعرض حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أشبعنا بوصايا الذكر، كيف كان حاله؟ أكان فعله ينبئ عن مقاله؟ نعم، صلى الله عليه وآله وسلم. تقول أمكم عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عنه عكرمة فيقول: كان أبو هريرة يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، يقول: أسبح بمقدار ديتي. وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. كان أبو الدرداء كثير الذكر، قيل له: كم تسبح في كل يوم؟ قال: أسبح 100,000 إلا أن تخطئ الأصابع، يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمناه من منثور حكمه التي سمعناها ووعيناها ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة. وكان أحد هذه الشيبات النورانية التي تعمر مساجد هذه المنطقة المسيتين، فيتنقل في المساجد متأبطاً كتاب مسند البحرين، يعظ هذا ويربط على كتف هذا، ويحث هذا، وينصح هذا، ويواسي هذا، ويبتسم لهذا. العم أبو صلاح عبد الله الغرير، الذي فجعنا فجر الأمس بوفاته رحمه الله تعالى، لتنقطع أنفاسه وليلحق بالرفيق الأعلى. ونحن لا نشك أن من عمره الله تبارك وتعالى في طاعته أنه سيقلبه إلى محيا خيرا من محياه، وأنه سيبدله دارا خيرا من داره، على أقل تقدير، أو إن شئت فقل على أعظم تقدير، هو ظننا بالمولى سبحانه وتعالى. هكذا ينقص الله تعالى الأرض من أطرافها، وهكذا يذهب الناس تباعاً ليأتي إلى الدنيا آخرون، لكن العبرة والعظة هي ما حصلت في مقبرة المحرق، حين رأينا الكم الهائل من الناس كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءاً، أتوا زرافات ووحداناً، أتوا يمشون وراكبين ليدركوا هذه الجنازة وليصلوا عليها. هنا يتبادر إلى الذهن مقولة الإمام أحمد: بينة ما بيننا يوم الجنائز. الدرس المستفاد ليس في ذهاب العم عبد الله، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يسامحه وأن يسكنه من الجنة أعلاها وأوسطها، لكن الدرس هو درس الأحياء. ما الذي ينبغي أن نقدمه حتى يمشي في جنائزنا هذا الكم الهائل من الناس الذين قطعا سيشفعون فينا كما ثبت بذلك الحديث؟ ما هي أعمال السر والعلن التي ينبغي أن نقدمها ثم لا نزال في مهلة وفي فسحة من العمر والوقت وداعي الموت وناعيه ينعي كل لحظة وكل حين؟ فالبدار البدار، والمسارعة المسارعة، والاستثمار مع الله تبارك وتعالى، لا سيما في مثل هذه الأيام التي تتضاعف فيها الأجور وتربو فيها الحسنات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وغائبنا وحاضرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن إساءتنا، ووفقنا في هذه العشر لصالح الأعمال وخالص القربات. خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم شرف منا الهمم، اللهم قوِّ منا العزائم، دلنا عليك وأرشدنا إليك، أقمنا على الطريق القويم وثبتنا على الطريق المستقيم، أعنا على الذكر والشكر والدعاء. اللهم افتح علينا في الطاعات، اصرفنا إليك ولا تصرفنا عنك، اللهم اصرفنا إليك ولا تصرفنا عنك، نعوذ بوجهك الكريم من الخذلان والحرمان والنقصان. إلهنا ومولانا، بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، يا من لا يعلم كيف هو إلا هو، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها. يا الله يا الله يا الله، باسمك الأعظم ووجهك الأكرم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، واجمع في الجنة شملنا يا رب العالمين، اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وعلماءنا ومشايخنا، اجمعنا بمن أحببناهم فيك وأحبونا فيك يا رب العالمين. إلهنا أنزل على قلوبنا أنوار الهداية، اللهم أمطر قلوبنا بغيث الهداية، اللهم اقذف في قلوبنا أنوار الهداية، خذ بنواصينا إليك ودلنا يا ربي عليك، نعوذ بك من الشطط، نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الشقوة بعد السعادة، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من الفقر بعد الغنى، نعوذ بك من الذل بعد العز. إلهنا احفظ علينا ما أعطيتنا من النعم وثبته لنا وزدنا من واسع فضلك يا كريم يا رحمن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، كل المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، اللهم واسي المسلمين في أفغانستان، ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم وضمد جراح المجروحين، اللهم وضمد كلمهم يا رب العالمين. إلهنا كل المسلمين المستضعفين في المشارق والمغارب، أصلح أحوال المسلمين في السودان وفي لبنان وفي اليمن، اللهم وفي سوريا الشام والعراق وفي فلسطين وفي فلسطين وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين في المشارق والمغارب، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم خبئنا في خزائن حفظك، اللهم اجعلنا في مستودع أمنك وعافيتك، نعوذ بك من شر الأشرار ومن كيد الفجار، نعوذ بك من شر طوارق الليل وفواجع النهار. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وأراد بلاد الحرمين الشريفين وأراد خليجنا بسوء فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره. اللهم إنا نستدفع بك أذاه، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. إلهنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأنزل على إنسان هذا الوطن من كل خير أوسعه وأسرعه وأنفعه، واجعل مملكة البحرين دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأثرت أن نتحدث ونتداخل فيما بيننا عن الأعمال التي يمكن أن يعملها الإنسان في هذه العشر، أثرت أن نتحدث عنها بعد صلاة الجمعة حتى يكون الجلوس والوقار باختيار من يريد أن يبقى ويستمر في الذكر. وحال أنني بين يدي هذا الدرس أذكركم أن الجلوس للاستماع للذكر من أعظم الأعمال وأكبر الخطوات التي يمكن أن يأتيها الإنسان في هذه العشر. ثم أحسن الظن في الكثير من المؤمنين بأنهم على صيام وأنهم استثمروا يوم الإجازة هذا بصيام يوم من أيام العشر، وعليه فلن يكون هناك الكثير من المشاغل التي نحجز الناس عنها. يا أحباب، هذه الأيام ينبغي أولا قبل كل شيء أن نستحضر عظمتها وجلالها ومقدارها عند رب العالمين. أول الأعمال التي نرشد أنفسنا وإخواننا إليها هي تعظيم المعاني التي كرر الله تعالى التنبيه إليها في سورة الحج، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال في أخرى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فأول ما ينبغي أن ننبه إليه هو تعظيم ما عظم الله تعالى. هذه الظروف الزمانية معظمة عند الله، يوم الجمعة معظم عند الله، شهر رمضان معظم عند الله تعالى، أيام العشر الأولى من ذي الحجة لها قدرها وتعظيمها، فينبغي النظر إليها بهذه العين. لأن مجرد هذا العمل القلبي وهو تعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى يترتب عليه شيء كثير وأجر عظيم. ألا ترون أننا مثلا حين نأتي إلى الوادي المقدس إلى مكة، فإن الإنسان يمنع من أن يختلي خلاها وأن يعضد شوكها وأن ينفر صيدها وأن يأخذ لقطتها. لماذا؟ لأنه مكان اختصه الله بمزيد من التعظيم، فينبغي أن نعظم ما عظم الله تبارك وتعالى. وينبغي أيضا أن نشيع المعرفة بقدر هذه الأيام العشر. هذه أيام ليست كسائر الأيام، هذه أغلى 240 ساعة تمر عليك في العام، أقسم الله تعالى بها مرتين، فقال أولا: والفجر وليال عشر. ما هي الليالي العشر؟ هي الأيام الأولى من ذي الحجة. وأقسم بها مرة أخرى فقال: وشاهد ومشهود. فأقسم بيوم عرفة على وجه التحديد، وهو يوم من أيام العشر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. يعني لا يوجد أيام في أيام السنة إيقاع العمل الصالح أحب إلى الله مثل هذه الأيام. ربنا يحب أن توقع العمل الصالح في سائر الأيام، ويحب أكثر أن توقعه في الأيام الفاضلة كيوم الجمعة مثلا، ويحب منك أكثر وأكثر أن توقع العمل الصالح في رمضان وفي ليالي العشر الأواخر من رمضان. لكن كل هذه المحبوبات عند الله سبحانه وتعالى تأتي في مرتبة أقل من حبه لإيقاعك العمل الصالح في هذه الأيام العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، أيا كان هذا العمل الصالح، أيا كان هذا العمل الصالح. يعني التسبيح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من أي عمل، التحميد، التهليل، إماطة الأذى، الصلة، عيادة المريض، بر الوالدين إلى آخره. الصحابة رضوان الله عليهم استقر في أذهانهم أن أحب الأعمال عند الله ماذا؟ مش أحب الأعمال عند الله، أرفع الأعمال عند الله ما هو؟ الجهاد في سبيل الله، لأنه كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام. في الجهاد يبذل الإنسان كل شيء، يبذل ماله ونفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني العمل الصالح يربو حتى على الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا في حالة واحدة من حالات الجهاد، وهي أن يخرج المجاهد بماله ونفسه ثم يستشهد فلا يرجع لا بماله ولا بنفسه. إذن هي أعمال أو أيام فاضلة ينبغي للإنسان أن يستقل فيها من الغفلة والنوم والانشغال، ويتوجه إلى الله تعالى بكليته. لأن في هذه المواسم ينجز الإنسان أشياء لا يمكن إنجازها في سائر الأيام، ويسبق غيره ويرتفع في درجات الرقي والمعالي إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجنة كما تعلمون درجات. طيب، إذا عرفنا قدر هذه الأيام فينبغي أن نسأل بأي شيء نستثمرها، بأي شيء نستثمر هذه الأيام. أول الأعمال هو ما ذكرته لكم على منبر الجمعة، الذكر، وهو باب واسع لو استطردنا فيه لم ننتهي. وأعظم الذكر قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره أمر بقراءة القرآن وأن أتلو القرآن. قراءة القرآن وترداده، لأن حسنة القرآن ليست كحسنة غيره. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بكل حرف كم حسنة؟ والحسنة إلى عشر أمثالها. وقد اتفقنا سلفا أن هذا الوقت تتضاعف فيه الحسنات، وأن عداد الميزان وعداد الحسنات يختلف عن سائر الأيام. إذن قراءة القرآن وكثرة قراءته مما ينبغي أن يعمر به الوقت في هذه الأيام العشر. ثم بعد ذلك يتقلب الإنسان في فنون الذكر، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير. وعندنا تكبير مطلق منذ دخول هذه العشر، يكبر الناس في بيوتهم، في متاجرهم، في مكاتبهم، في منتدياتهم، في مجالسهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فيشيعون التكبير. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الذكر الذي ينبغي ألا نغفل عنه، وهو ورد مثل هذا اليوم يوم الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاتكم معروضة عليه. وذكر بعض أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدعاة أيضا إلى بر الإنسان بوالده. لماذا؟ وين اللطيفة؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيقال له إن فلان ابن فلان صلى عليك، فتكون صلاتك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجلبة لذكر والدك عنده صلى الله عليه وسلم، ومجلبة لكتابة هذا في اللوح في ميزان الحسنات والأعمال، فهو أيضا فيه أثر خفي لطيف في بر الوالدين أو في بر الوالد. إذن نتقلب في فنون الذكر، ولا يعجز الإنسان عن الذكر، ويسأل الله تعالى أن يفتح عليه في الذكر. لذلك ربت النبي صلى الله عليه وسلم على كتف معاذ يوما وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن هذا الدعاء هو من أفضل الأدعية على وجه الإطلاق، لأنه عبادة يستعان بها على عبادة، وطاعة يستعان بها على طاعة، ومن فتح عليه في الذكر فقد فتح له باب الولاية المنشورة كما يعبر عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولئن كنت قد ذكرت لكم عن أبي الدرداء وأبي هريرة وعن النبي عليه الصلاة والسلام جانبا من الذكر، فدعوني أذكر لكم في العصور المتأخرة بالنسبة لنا العصور الوسطى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان شيخنا يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: يذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر، يقعد في مصلاه لا يقوم، يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس وحتى تذهب أبعد من ذلك، يعني حتى ينتصف النهار. قال: ورآني مرة أرمقه، لأن هذه مشكلة الفجوة اللي حصلت عندنا اليوم، كان طلبة العلم يمكثون مع أشياخهم زمنا طويلا فيأخذون عنهم الهدي والسمت والدل والأدب أكثر مما يأخذون العلم. فلما رآه، يعني رأى تلميذه ابن القيم، قال: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لم تحملني أضلاعي أو قوائمي أو كما قال. وذكر ابن عبد الهادي وغيره مرة أنه رأى أيضا شيخه شيخ الإسلام من بعد صلاة الفجر إلى أن ضربت الشمس في نحر الظهيرة وهو قاعد في مصلاه، فالتفت إليه وقال: لم أدع منذ أن انتهت صلاة الفجر حتى كررت الفاتحة. طول هذا الوقت هو يكرر الفاتحة. وهذا نوع من أنواع الذكر يخفى علينا الحقيقة، ترداد الآية أحيانا أو ترداد الذكر، لكن مع كل ترداد إعمال الفكر وإعمال القلب، بحيث يكون الترداد هذا مزيد في الإيمان.
الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والسلف شبه تكرار الآية من القرآن مثل مضغ التمرة، فإنك كلما عركتها كلما مضغتها أعطتك من حلاوتها. فمكث منذ انتهت صلاة الفجر إلى أن قاربت صلاة الظهر وهو يكرر الفاتحة. لماذا الفاتحة؟ لأنها أعظم الأعظم مما أنزل الله تعالى. الله عز وجل أنزل كتبا كثيرة، ومن أعظم هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن. وأعظم هذه الكتب على وجه الإطلاق القرآن، وأعظم القرآن سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة أعظم الأعظم مما أنزل الله تبارك وتعالى، ومن عرف أسرار هذه السورة فتح الله عز وجل عليه من أنوارها. فيها طاقة شفائية عظيمة، وفيها أسماء الله الحسنى، وفيها التعبد لله تبارك وتعالى بألوان الذل والمحبة، إياك نعبد وإياك نستعين. فينبغي للإنسان إذن أن يردد القرآن والذكر والتهليل والتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينسى حظه من الاستغفار، كثرة الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يقول بعض أهل العلم انظر إلى دقة التعبير في قوله ويمددكم بأموال وبنين، وين الدقة وين اللطيفة؟ نعم، المدد. سمى الله عز وجل ما يفتحه عليك من الرزق مالا وولدا من نتائج الاستغفار سماه مدد، ومدد الله لا يكون شرا. ولكن المال الذي يأتيك من طرق أخرى قد يكون خيرا وقد يكون شرا، إن من أموالكم وأولادكم عدو لكم. فالمدد الذي يأتي من الاستغفار لا يكون إلا خيرا. الاستغفار باب من أبواب الخير الكثير، وينبغي الإنسان أن يجمع بين الذكر والاستغفار في دعاء يونس بن متى، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيكون قد جمع بين الذكر وبين الاستغفار. من الأعمال الصالحة في هذه العشر، طبعا كلما تحدثنا عن الأعمال ذهب الذهن إلى الصيام، ويحصل أحيانا لغط كثير في بدء هذه العشر. هل صام رسول الله هذه الأيام التسع؟ لا، لا ينبغي أن تصوم، صوم عرفة فقط وما تيسر لك، لا تسرد الصوم. عندنا لغط أحيانا في الجو العلمي في جانب الصيام، يحدثوننا كثيرا عن الصيام، عن الحج، عن الذكر، ويخفى عليهم أو يغيب أحيانا عنا أن نحدث أنفسنا والناس عن عبادة هي أعلى رتبة من الصيام. في ترتيب العبادات الصلاة تقع قبل الصيام، ورتبتها مقدمة على رتبة الصيام. الصيام لا أقلل من قدره، يكفي فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له، لكنني ألفت انتباهي وانتباهك إلى أن عبادة الصلاة أيضا حقيقة بأن يلتفت إليها. لن أتحدث عن الفرائض، الحديث عنها مفروغ، لكنني أتحدث عن النوافل. ما هو موقعنا من صلاة النوافل؟ هناك 12 ركعة من صلاها في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. في العشر من الأولى من ذي الحجة أيضا لا ينبغي أن نتكلم عن هذه، يعني هذه من المفروغ منه، ولكن أتحدث عن نوافل. النوافل كيف هو حالي وحالك مع صلاة الضحى؟ وإذا كنت تصليها هل تكتفي بركعتين؟ في العشر اجعلها 4 أو 6 أو 8. كيف هو حالك مع قيام الليل؟ ليس بالضرورة أن تقوم في الثلث الأخير من الليل، يكفي أن تصلي بعد صلاة العشاء 2 ركعتين أو 4 أو 8، أو تصلي أكثر أو أقل مما يفتح الله عز وجل به عليك. إذا بقيت في المسجد بين صلاتي المغرب والعشاء ما هو حالك؟ أنا أقترح عليك أن تتقلب بين قراءة القرآن وبين الصلاة. وأبو عثمان النهدي وجماعة من السلف رحمهم الله كان يبدأ وردهم من بعد صلاة المغرب فيصلون في هذا الوقت، إن لك في النهار سبحا طويلة ولك أيضا في الليل متاع، فقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو دأب الصالحين قبلكم. وحتى في النهار يا جماعة أحيانا الواحد يستحي أن يذكر بعض الآثار عن السابقين حتى لا يكون ذكر هذه الآثار بدل أن ينشط الهمم مقعدا لها. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يصلي في كل يوم عدا الفرائض كم ركعة؟ أكثر. كم تتوقعون؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة كان يصلي 300 ركعة عدا الفرائض. هذه روح تعلقت بالصلاة وحق لها أن تتعلق. مساكين أهل الدنيا دخلوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يتذوقوا أجمل ما فيها، ألذ ما فيها جنة الدنيا وفردوسها الأنس بالله تبارك وتعالى. وإذا وافى القلب هذه الرياض فإنه قد دخل الجنة التي قال عنها السلف: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدون عليه بحد السيوف. ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويبدو أنه سيصاحبنا كثيرا في هذا المجلس، يقول: إنه لتمر بالقلب ساعات أقول إن كان أهل الجنة فيما أنا فيه إنهم لفي عيش الرغيد. لذة الأنس بالله تبارك وتعالى يجدها العارفون في الصلاة، يتقلبون سجدا وقياما وهم يعرفون أنهم يتصلون بالخالق، فيغيبون عن هذا الكون ويشهدون ملكوت آخر، ملكوت الصلة بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا غرو، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن دعونا نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذه المرتبة، أن تجعل قرة أعيننا في الصلاة. تعرف إذا وصلت إلى هذه المرتبة لن تشغلك وسائل التواصل الاجتماعي عن ركعتين، ولن يشغلك القراءة في القيل والقال والسماع وارتياد المجالس والمنتديات عن صلاة ركعتين. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير أن رجلا تعلق قلبه بالصلاة، شغف بالصلاة، كان يصلي في كل وقت، بلغ من شغفه بالصلاة أنه سأل الله تعالى فقال: اللهم إن كنت قد أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطني الصلاة في قبره. بعضنا ينتظر الموت حتى يرتاح من التكاليف الشرعية، هذا يريد أن ينتقل بهذه الصلاة حتى إلى دار الجزاء وليس إلى دار العمل. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: فلما مات رؤي في منامه قائما في قبره يصلي. صدق الله، ونرجو أن يكون صدق الله وأن يكون الله عز وجل صدقه. طيب، هناك أعمال لن أتحدث عنها، الصيام لا عدل له. أعمال هذه الأيام الحج والعمرة لمن أطاق ذلك واستطاعه كذلك لن أتحدث عنه. دعونا نتحدث عن بعض الأعمال المغفول عنها والتي أجرها عند الله تعالى كبير وعظيم، منها عقد النية على العمل الصالح. اعقد النية وبيت أنه إذا دخلت العشر أنك ستختم ختمة، إذا وحالت دونك الحوائل ربما كنت متكئا على أريكتك أو قاعدا في بيتك وأنت مع الطائفين في صحن الكعبة ومع الساعين بين الصفا والمروة ومع الواقفين على صعيد عرفات. مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك لما قال للصحابة: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا قال: لو أن لي مال فلان لصنعت مثل ما صنع، أن الله تعالى يقول: فهما في الأجر سواء. دعونا نقول: لو أن لنا مال محمد بن يوسف الحسن لا صنعنا مسجدا مثل هذا، ولو أن لنا مال كانوا لا بنينا مساجد ومراكز لغسيل الكلى، ولو أن لنا مال الراجحي لأوقفنا المزارع، ولو أن لنا مال عثمان بن عفان لأوقفنا وقفا كوقفه الذي لا يزال يدر إلى يوم الناس هذا. إذا عقدنا العزم والنية والقلب بصدق وأشهدنا الله على ذلك، قال الله فهما في الأجر سواء، تكون مفلسا فقيرا ليس في جيبك إلا رضيتين، وتأتي يوم القيامة ببناء المساجد وعمارتها ووقف الأوقاف. إذن أعمال القلوب عند الله عظيمة، وفي البخاري معلقا نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. طيب، من الأعمال الصالحة التي يمكن أن يبز فيها الإنسان الأقران طلب العلم والجلوس إلى حلق الذكر، قراءة الكتاب، ارتياد المجالس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولما سئل أحد السلف من العلماء رحمه الله تعالى على أي حال تحب أن يقبضك الله، قال: وأنا أطلب العلم. لأنه يدرك أن طلب العلم من أعظم القربات. وقد استقر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الاشتغال بالعلم تعليما وتعلما أحب إلى الله من نوافل العبادات، أحب إلى الله من الصيام، وأحب إلى الله من القيام، على أن الاشتغال بالعلم سيجعلك من الصائمين ومن القائمين. يعني اللي يشتغل بالعلم ويفتح الله عز وجل عليه لن يقول: والله أنا مكتفي بالعلم، لا، وإنما سينير له العلم أنه لا ينبغي له أيضا أن يخلي الساحة من الصيام والقيام. وهذا شأن الأئمة والعلماء الذين حتى أدركناهم مشتغلين بالتعليم عامة أوقاتهم، وتجدهم في محاريب العبادة سباقين، وفي الصيام والقيام لا يكاد يلحقهم أحد. إذن طلب العلم ولا ينبغي أن نستقل منه، لأن طلب العلم نفعه متعدي، ولأن طلب العلم يحبه الله ويرضاه. ومن الأعمال الصالحة التي تفوق أجر الصلاة وأجر الصدقة إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يربو على أجر الصلاة والصدقة، أو كلمة نحوها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نستثمر فيها في هذه الأيام العشر عيادة الإخوان وزيارة المرضى، لأن هذه الخطى مكتوبة ومحسوبة في حديث علي: من عاد مريضا مصبحا شيعه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، ومن عاد مريضا ممسيا شيعه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. إذن فضل الله كبير، خطوات بسيطة جدا إلى مستشفى أو إلى صديق يكتب الله تبارك وتعالى لك بها عالي الدرجات. من الأعمال الصالحة التي يمكن أن يقوم بها الإنسان الدعاء، وإذا شمل المؤمنين والمؤمنات في الدعاء فإنه يكتب له ما لا يحصيه الله عز وجل من العد. من قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، أعطاه الله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فإذا اشتغل طول يومه وهو يقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، شمل المؤمنين من عهد آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يكتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا ما يسمى بكيف تجني مليارات الحسنات في الثواني المعدودات. وفضل الله تعالى واسع ولا حد لفضله. إذن جملة الأعمال كثيرة، وجملة ما يمكن أن نسابق به كثير. وقبل أن أختم فلا يفوتني أن أقول: إن من له أب أو أم، والد أو والدة، فلا يفوته أن يستثمر في هذا الجناب العظيم الذي جعله الله تعالى في مرتبة بعد مرتبة التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الآباء وبرهم ضرب من ضروب الجهاد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أريد أن أكتتب في الغزو. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأعمال الصالحة. أي العمل خير؟ ذكر منهما منها عليه الصلاة والسلام بر الوالدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح، وأن يكتبني وإياكم من المقبولين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للطاعات، وأن يحملنا على صالح العبادات. اللهم أنت الولي الحميد، وأنت على كل شيء شهيد. أعنا على الطاعة ووفقنا للعبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك الجنة وما يقرب إليها، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام لأداء المناسك، اللهم احملهم وأمنهم، اللهم ثمن خطواتهم، اللهم اكتب خطواتهم، اللهم أخلف عليهم ما أنفقوا، اللهم احفظهم وكلأهم، اللهم خفف عليهم حر هذا الصيف، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وتقبل منهم وزدهم ووفقهم، وأشركنا معهم في الدعاء والأجر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآله والصحبه والتابعين.